السلف رحمهم الله كلما جاءت الآيات القرآنية من صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه أو ما يصح في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فإن السلف يجرونها على إيش؟ على ظاهرها، ولا يعطلون ولا يمثلون، هكذا، ولا يعطلون ولا يمثلون. طيب، بل يثبتون المعاني التي تليق بجلال الله وعظمته في باب أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. التعبير نقول يمرونها ولا يمثلونها، مع التنزيه لله عز وجل عن إيش؟ المماثلة، ولا يعطلون. طيب، التعبير لا يشبهون، هذا اللفظ حسن ولا يعني منتقد؟ يحيى، نعم، لا يمثل، فقال ليس كمثله شيء كما هو في القرآن والسنة، ولم يرد نفي التشبيه، لأن التشبيه هذا مجمل، وقد يرد به التشبيه من جميع الوجوه، وهذا ليس بصحيح، فقد تكون هناك صفة من صفات الله عز وجل لها شبه في العبد مع الفرق، لكن قد يكون هناك شبه في بعض المعنى، مثل الحياة، الإنسان حي والله عز وجل حي، فهنا أصل المعنى يعني أصل المعنى متقارب متشابه، وإن كانت حياة الإنسان ضعيفة وتنقطع، أما حياة الله فهي عظيمة ولا تنقطع. أيضا مثل إن الله يغار، إن الله يغار، والإنسان إيش؟ يغار، لكن غيرة الله عظيمة وشديدة، بخلاف يعني صفة المخلوق. فالخالق سبحانه وتعالى له صفات، صفات الجلال والكمال، نعم، كذلك العلم، الإنسان له علم والله عز وجل له علم، لكن علم الله واسع، علم الإنسان قليل جدا، لا يساوي شيئا بالنسبة إلى علم الله، كما قال الخضر لموسى، انظر، قال ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا بمنقاري من هذا إيش؟ البحر. طيب، لكن عند أن ينفي السلف يقولون لا نشبه الله بخلقه، أي لا نماثله، فهم يريدون هذا، يعني فالله عز وجل إذا قصدت لا نشبه الله بخلقه أي لا نماثله، إذا قرأ قصد التشبيه أنه من جميع الوجوه يشبه الله، هذا ما يكون، لكن في إذا قصد أنه ينفي حتى المشابهة من معنى ولو من معنى قليل، هذا مش صحيح، لأنه كما سمعت الله يوصف بالعلم والعبد يوصف بعلم، الله يوصف بالحياة والإنسان يوصف بالحياة، كذلك الإنسان له قوة والله له قوة، من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فأثبت لهم شيء من القوة، لكن قوتهم ضعيفة وتنقطع وتتعرض يعني الفناء والضعف، أما قوة الله عز وجل فهي باقية ولا يعتريها ضعف ولا نقص. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما كان السلف رحمهم الله. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه، قال والذين نفوا هذا الظاهر وقالوا إن المراد باليد القوة أو النعمة، وقالوا نحن أسعد بتنزيه الله منكم، نقول لهم كذبتم، لستم أسعد بتنزيل الله منا، بتنزيه الله منا، بل أنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص، حيث زعمتم أن الكتاب لا يراد به ظاهرة بل يراد به معنى يخالف الظاهر تتصرفون فيه أنتم بعقولكم كما تشاءون، ولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد بهذا اللفظ. منكم من يقول المراد به كذا، ومنكم من يقول المراد كذا، وكل إنسان يأتي بما أراد مما يراه عقليات وهي وهميات وليست عقليات. نعم، والعقول تختلف. ها، لو كان الشرع يرجع إلى العقول، عقول الصحابة أفضل ها من عقول من بعدهم. لا، عقول التابعين علماءهم أفضل من عقول من بعدهم، وهكذا. فالعقول أيضا تختلف، أي عقل نحتكم إليه ما يستطع. إذن فالرجوع إلى الكتاب والسنة هو الأصل، ويحمل على ظاهره، لأن هذا الذي كان يفهمه الصحابة تابعون لهم بإحسان هكذا. وأنت لو كتبت كتابا إلى شخص تريد منه شيئا، أنت تأتي له بألفاظ يحملها على الظاهر وإلا على معاني يعني بعيدة، لا شك أنك تقرب له إيش الكلام ليفهم مرادك. فالله عز وجل قد وصف كتابه بأنه مبين، ها، إن أنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هو مبين. ها، لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن يعتبر يعني بيانا وميسرا لمن أراد أن يعني يفهمه. طيب، فهو ميسر حقا، كذلك أيضا واضح الدلالة والحمد لله. هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات، لكن هذا يرجع إلى أهل العلم الربانيين. قال رحمه الله تعالى: إذن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إن المراد بهذا خلاف الظاهر هم أيضا لم يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها على ظاهرها. أما ظاهرها فهو المعنى اللائق بالله حقيقة دون المجاز، فالمراد باليد يد حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض وتبسط. لهذا مر عليكم في البخاري لهذه الأحاديث والآيات، لا إثبات اليد، إثبات الأصابع فيها، إثبات القبض، إثبات طي السماوات. هذه من صفات اليد. قال: فنصف الله عز وجل بما وصف نفسه دون تحريف ولا تعطيل. قال: وكذلك أيضا المراد بالأصابع أصابع حقيقية يأخذ الله بها ما أراد من خلقه، افترى على أصبع، والسماوات على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع، ها، والجبال على أصبع، كما جاء في حديث ابن مسعود حين جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وضحك من أمره. قال: وكذلك المراد بالعين، العين حقيقة أنها الباصرة التي يبصر الله بها، وكذا بقية الصفات، فنحن نمرها كما جاء لفظا ومعنا لأنها ألفاظ جاءت لمعان، فمن نفى اللفظ فإنه لم يمره، ومن نفى المعنى فإنه لم يمره، بل الواجب أن نمرها كما جاءت ولا نتعرض بعقولنا بقولنا كيف، ولم نتعرض بقولنا كيف ولما، لأن هذا التعرض من سبيل أهل البدع. فدليل قول ما بدليل قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء كيف استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، يعني ما نستطيع نعقله، إنه ما جاء حديث بذلك ولا دليل. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. هذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، وهو في غيره أيضا قد ذكره غير واحد. قال رحمه الله تعالى: فقال: والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز أبدا أن نسأل عن صفة من صفات الله تعالى فنقول كيف، ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لما لزم منه هذا، يعني إذا صح الحديث يقول يلزم منه التشبيه، يلزم منه التمثيل، نقول لا ما يلزم. ها، كما أنك تثبت لله حياة ولا لا، ومع هذا تثبت الفرق ولا لا، هذا كلام صحيح، نثبت الحياة ونثبت الفرق بينها وبين المخلوقات، وكذلك نثبت لله ذاتا لا لا، نثبت لله ذاتا وهي تختلف عن ذوات المخلوقين، كذلك تثبت له علما أو يختلف أيضا عن علم المخلوقين، وهكذا. قال ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لزم منه هذا مما يمتنع على الله، يعني مثل الذين يقولون إذا صح نزوله إلى السماء الدنيا لزم أن تكون السماء الثانية فوقه، فهذا حرام ولا يجوز، ولا يمكن أن يقدر هذا التقدير من عرف الله عز وجل، ولا يمكن أن يقدر هذا التقدير من عرف الله عز وجل وقدره وقدره وقد عندكم مقدره وقدره حق قدره وقدر نعم وقدره قدره كذا، ما في مشكلة، قدره وقدره واحد، بل نحن موقفنا في هذا الأمر هو التسليم وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة، نزول ولا يحجبه شيء عن شيء، ها، يليق بجلاله، ولهذا تجلى الله عز وجل للجبل فجعله دكا لما قرب منه، لا فما نقول إن السماوات كانت فوق، هذا حاشا وكلا، ها، فالله عز وجل قد يذيب السماء كما شاء أو يشقها أو ما علينا مثل هذا، فلله يعني التصرف التام في خلقه، نحن ما نستطيع أصلا عقولنا تحتار، عقل الإنسان هذا يعني بارك الله فيك يعجز عن تصور كل شيء، ها، خاصة في باب أسماء الله وصفاته ما يجوز التصورات بدون علم. قال أما لو قال ما معنى النزول أو ما معنى المجيء أو ما معنى الضحك، فهذا لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبين له، أن يسأل عن المعنى حتى يبين له معنى الاستواء مثلا، لكن كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف عينه، كيف يده، كيف قدمه، فهذا لا يجوز. فالحاصل أن موقف أهل السنة والجماعة من الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل أن يمروها كما جاء كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهي ألفاظ جاءت لمعنى يعرفها العرب، ها، جاءت لمعنى إيش يعرفها العرب على لغتهم، وهم يمرون اللفظ والمعنى. وقلنا هذا احترازا من مذهب المفوض الذين يقولون نمر لفظها دون أن يتعرضوا لمعناها، فمثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا نثبت أن الله مستوى على العرش بدون كيف ولا نتعرض لمعناها، بل المعنى معلوم ولكن بدون التكييف، والذين يقرؤون اللفظ ولا يتعرضون للمعنى هم أهل التفويض، يعني ما يقول المعنى اعتلى وارتفع، ها، ينفون هذا المعنى. أهل السنة يقولون استوى كما يليق بجلاله، معنى اعتلى وارتفع، ها، على الخلق وعلى العرش، ولا نقول كيف ولا ننفي ولا نمثل. قال أما نحن فنقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء، وهو لفظ جاء لمعنى، والمعنى هو أنه عز وجل على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيفه ولا نمثله. بعضهم قال استوى بمعنى إيش، استولى، أو بمعنى قهر، استوى على عرشه قهر الخلق، ها، يعني قهرهم بملكه بس، فهو عالي بجميع صفاته وعالي بذاته سبحانه وتعالى. قال وكذلك أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجيء فقال وجاء ربك والملك صفا صفا نثبتها ونقول إن الله عز وجل يجيء حقا مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كيف شاء ولا نقول كيف بل نثبت المعنى المجيء معروف في لغة العرب ها عن الإتيان أيضا وأما أهل التفويض فيقولون نقرأ وجاء ربك ولا نتعرض للمعنى كأنهم يقولون ما يتحركش أصلا يقولون لو أثبتنا لله الحركة إذن أثبتنا التشبيه استغفر الله الجمد هو الذي لا يتحرك ها؟ أما الله يفعل ما يشاء كما سئل الإمام إسحاق بن راهويه طيب شكوه إلى السلطان وقالوا إنه يقول إن الرحمن على العرش استوى وينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويخلو من عرشه فلما دخل إسحاق على الأمير سلم فلم يرد عليه السلام قد غضب منه ويظن الأمير أن هؤلاء على حق الذين هم أهل البدع أحمد بن أبي دؤاد ومن معه فقال أنت تقول يا إسحاق إن ربك ينزل إلى سماء الدنيا ويخلو من عرشه قال لم أقل أنا وإنما حدثني فلان عن فلان عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير فلما سمع الحديث الأمير سكن ها قال إذن هذا ما هو حديثه هو هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم يا إمام الإسحاق يقول قال نعم قال أنا أسألهم قال سألهم قال أجيبوني هل الله قادر أن ينزل إلى سماء الدنيا أم لا يقدر يفعل ما يشاء ولا لا ها هل الله يقدر أن ينزل إلى سماء الدنيا فحجم أحجموا ها لأنهم إن يعني إن قالوا ما يقدر وصف الله بالعجز معناه كفر فسكتوا قال مرهم فليجيبوا قال ماذا قلت لهم قال قلت لهم هل الله يقدر أن ينزل إلى سماء الدنيا أم لا فسكتوا قال أجيبوا فأبوا أجيبوا أبوا قال إذن أجبهم قل ماذا ما معنى هذا قال أما إن قالوا إن الله لا يقدر أن ينزل إلى سماء الدنيا وصفوا الله بالعجز فكفر وإن قالوا إن الله يقدر أن ينزل إلى سماء الدنيا أقروا بما نحن عليه فأصابوا فلما سمع هذا الجواب الصحيح قال لماذا يعني شكوتموه على هذا قال إنه سيفتن الناس وإن الناس حوله وإن المهم بعد ذلك الأمير غضب منهم وطردهم يعني لذلك المجلس فعلى كل الله يفعل ما يشاء يجي ينزل إلى سماء الدنيا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء طيب فالله يفعل ما يشاء ينزل يوم عرفة عشية عرفة إلى سماء الدنيا فربنا عز وجل يفعل ما يشاء ولكن لا نكيف أفعاله ولا صفاته سبحانه وتعالى الخلو ما نقول يخلو أيضا هو على كل شيء قدير مثل هذا أين تكون السماء ما لا دخل فيه هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور الله أعلم كيف ينزل قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي فعندنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل نعم فعقدنا الإثبات أي عقيدتنا فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل طيب قال الشارح رحمه الله قوله ولا نرد ذاك بالعقول ولا نرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث لا نرده بالعقول، وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل. انظر السلف يردون هذه القاعدة الباطلة، العقل يتحكم على النصوص، مقدم على النصوص عند المعتزلة والأشاعرة أيضا. قال وما اقتضى العقل، فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه، سواء كان موجودا في القرآن والسنة أم غير موجود. وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه، وأكثرهم نفى ذلك. فالأقسام عندهم ثلاثة: الأول ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا، هذا ضلال. كيف تأتي بشيء ليس في الكتاب ولا في السنة تصف بربك بما لم يصف نفسه ولا رسوله؟ الثاني ما اقتضى العقل نفيه فينفوه سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا، الحكم هو عندهم العقل. الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بما رأيت أنت، بما أراك الله. ولو اتبع الحق أهواءهم لبدت السماوات والأرض، فهم متبعون للهوى ما هم متبعون للعقل الصحيح. قال الثالث ما لا يقتضي العقل إثباته، ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فانقسموا فيه إلى قسمين: قسم نفاه وهم الأكثر، وقسم توقف فيه وقال لا نثبت ولا ننفي لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه. فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه، وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه، دليل عندهم هو العقل. والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدرك على نفيه، لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف. لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار، لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول، العقل الصحيح يعني. تقول العقل الصحيح أو العقل الراجح، هاي العقل الصحيح الراجح، لأن عقولهم هذه ما هيش راجحة صحيح. قال وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلا، لأن العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخبر المجرد، لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها، أنها أمور غيبية كيف تتكلم على الله بدون علم؟ لو قيل لك صف لي مثلا النعامة وهو ما رأها يستطيع يصفها شخص؟ لا ما يستطيع. فهمت الآن؟ لو قيل لك هناك بيت بني في المدينة الفلانية صفه لي، بيت عظيم كبير، لكن صفه لي كم له طاقة، كم له ما لون الحجر، وهو ما رأه يستطيع يصف؟ لا. فكيف أنت تصف ربك العظيم يعني بمجرد العقل وما عندك حجة ولا برهان؟ هذا يعني سخافة وهوى. قال رحمه الله تعالى فكان مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيها إلى النقل، فالخبر المحض الذي لا تدركه بعقلك كيف ترجع إلى عقلك فيه؟ فمثلا لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر فلا يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله، لكن تعتمد في الحكم على أحواله على ما نقله عن نفسه أو ما نقل عنه بخبر الصادق. أما أن تحكم عليه بعقلك فهذا غير صحيح، تحكم عليه بأنه ضعيف أو تحكم عليه بأنه مشلول أو تحكم عليه بأنه أعور أو تحكم عليه بأنه أعمى أو تحكم عليه بأنه قوي أو حسن، ها؟ بمجرد العقل لا، تقول أنا ما أستطيع أصفه وأنا ما رأيت ولا أخبرني شخص بصفة هذا الرجل، ها؟ هو عالم مش عالم، جاهل، ها؟ طويل قصير، له سمع له بصر. فلهذا الإنسان إذا كان يتوقف في شخص إنسان بشر مثله فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال رحمه الله تعالى، قال فكل له تصرف يختص به، فأنت ربما في بيتك تقوم وتفطر وتروح لعملك، وربما هو يقوم ولا يفطر بل يروح إلى العمل قبل أن يفطر، وبذلك يختلف عنك هذا وهو بشر حاله قريب من حالك، فكيف بالله عز وجل؟ كيف تحكم على الله بعقلك؟ والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على النقل، النقل الذي هو القرآن والسنة، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول قد هدمتم العقول، لأنكم تقولون العقل يقتضي ألا يوصف الله بذلك، وهو قد وصف به نفسه، وهو خبر عن أمر لا يدرك بالعقل، فالواجب فيه الاعتماد على النقل، وتقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه، وهذا أيضا إثبات للعقل بما ينافي العقل، لأن الذي يقتضي العقل أنما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك تتوقف فيه، وأما أن تثبته مع نفي الله له فهذا زيادة في العدوان. فالحاصل قول المؤلف رحمه الله ولا نرد ذاك بالعقول، يشير به إلى رد قول من يقول إن المرجع في صفات الله إلى العقل. ونقول لهم أولا إن هذه القاعدة باطلة من أساسها، لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. ثانيا أنها الآن يلخص الكلام الذي مضى، ها؟ ثانيا أن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي أن ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على النقل وعلى الخبر ما دامت العقول لا تدركه، فالواجب أن يعتمد على ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبرت به عنه رسله. ثالثا أن نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما، وذلك لأن ما يصف الله به نفسه لا يمكن للعقل أن يدركه، فإذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار، والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس، فكيف تدركه العقول؟ العقول لا تدرك كنها حقيقة صفاته، صفات الله سبحانه وتعالى أبدا. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ما تستطيع تدرك حقيقة صفات الله على ما هي عليه، ها؟ بمجرد عقلك والتصورات هذا ما يكون، وإنما تدرك شيئا من المعنى، ها؟ تدرك شيئا من المعنى الذي أخبرك الله عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رابعا أن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فنجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع. وأيضا نقول عقول أهل السنة أيضا عقول كعقولكم، لماذا أنتم اعتبرتم عقولكم وتركتم عقول الآخرين؟ ها؟ هذا تحكم حتى في الخلق، لماذا اعتمدتم عقولكم ولم تعتمدوا أيضا عقول أهل السنة؟ فأهل السنة عقولهم تقول ها نقدم المنقول على المعقول، ها أنتم عاجزتم. إذن تضاربت العقول واختلفت العقول، إذن المرجع شو؟ الله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن فنرجع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، هذا هو الحكم. قال رحمه الله تعالى: فنجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا، والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع، وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول. هذا يقول هذا ممتنع على الله ولا يجوز وصفه به، هذا يقول هذا واجب لله فيجب وصفه به، يعني تناقض واضح. فأين العقل؟ وبأي شيء يوزن ما يجب لله تعالى وما يمتنع؟ وبأي عقل يوزن؟ إن قلنا بعقل زيد قال عمرو: ما لكم تتركون عقلي؟ وإن قلنا بعقل عمرو قال زيد: ما لكم تتركون عقلي؟ فبأي عقل يوزن؟ فهم متناقضون، بل إنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن تيمية وغيره من أهل العلم إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، فيكتب في بعض مصنفاته أن هذا واجب لله، ويكتب في المصنفات الأخرى أنه ممتنع على الله. هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب العقول كالفلاسفة وكذلك المعتزلة وغيرهم. خامسا: أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين. الأول أن نقول على الله ما لا نعلم، الثاني أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، وهذا محظور عظيم لا يمكن لمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه فضلا عن مؤمن. وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء. إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الخمسة، والواجب أن نرجع إلى النقل. فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه ولا نحرفه، فلا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. لو قال لماذا أنتم تأخذون بالظاهر، نقول هو الأصل، لأن الله خاطب الناس بماذا؟ بلغتهم وبما يفهمون في الظاهر. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هكذا الآية، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني ليبين لهم. فالرسل مرسلة بما كانت أقوامهم تتكلم، فالعجمي عجمي والعربي عربي، هكذا. فهذه من يعني حكمة الله التامة، ليبين لهم وتقوم عليهم الحجة. قال رحمه الله: فإذا قال قائل: إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه، ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد وأن لله يدين، فإنك إذا قلت إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض، فقد مثلت الله بخلقه، وحينئذ وقعت فيما هو كفر. وجوابنا هذا إن شاء الله في المستقبل درس الآت إن شاء الله. هذا قولهم، نقول لهم ما يلزم التمثيل، فهمنا؟ وإن كان هناك شيء شبه خفيف، لكن التمثيل غير وارد على الله عز وجل، فهمنا؟